الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. أما بعد، هذا هو الدرس 29 من كتاب الفوائد الذهبية عن العقيدة الواسطية. قال رحمه الله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أي وقل يا محمد الحمد لله. والحمد لله وصف يعني إجمالي، فإن كلمة الحمد تتضمن إثبات كل كمال الله عز وجل. الذي لم يتخذ ولدا هذا نفي مفصل، ولم يكن له شريك في الملك كذلك نفي مفصل، ولم يكن له ولي من الذل كذلك نفي مفصل، وكل ذلك يستلزم كمال الله عز وجل من كل وجه. وكبره تكبيرا هذا إجمال في الإثبات. قال: الأول الأمر بحمد الله عز وجل، والحمد من الصفات الثبوتية، فحمد الله عز وجل يتضمن الإجمال في الإثبات، وإنما يكون الحمد على ما هو من خصائص الكمال والجلال والعظمة. فلفظ الحمد لله يتضمن إثبات كل كمال لله عز وجل، فيدخل فيها إثبات السمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة والعلو وغير ذلك، كما أن كلمة سبحان الله تتضمن نفي جميع النقائص عن الله عز وجل، وتستلزم إثبات جميع المحامد لله عز وجل. الثاني في قوله الذي لم يتخذ، هذا من النفي المفصل، لأن اتخاذ الولد صفة نقص في حق الله تعالى وصفة كمال في حق المخلوقين، لأن الآدم يكبر ويهرب ويموت، فيحتاج إلى ولد يرث ماله ويقع ويقوم عليه في حال كبره. قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لكن الله عز وجل هو الحي القيوم، الحي الذي حياته أزلية أبدية، القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل منزه عن الصاحب والولد وله الكمال المطلق. وقوله لم يتخذ ولدا لكماله سبحانه وتعالى، ومعلوم عندنا أن الصفات المنفية تتضمن كمال الضد، فقوله تعالى لم يلد يدل على كمال حياته وقيوميته وسيادته. إلى غير ذلك، فإن الصفة المنفية قد تدل على عدة كمالات، كما في قول الله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نفى العجز عن نفسه لكمال علمه وقدرته. فنفي صفة العجز دل على إثبات صفة القدرة والعلم. الثالث في قوله تعالى: ولم يكن له شريك في الملك، هذا من النفي المجمل الذي يبين عموم ملك الله عز وجل وعموم كماله عز وجل. ولم يكن له شريك في الملك، كما لم يكن له معين ولا ظهير لقوته وجبروته وقهره وعزته وعظمته سبحانه وتعالى. يعني تأمل أن كل صفة منفية تضم عدة صفات ثبوتية. ولذلك يعني تجد هذه الآيات في القرآن ربما كثير ليبين الله عز وجل عموم كماله. الرابع في قوله: ولم يكن له ولي من الذل خرج بهم اتخذ الله عز وجل من الأولياء الصالحين. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن هؤلاء أكرمهم الله، ما اتخذهم أولياء من أجل أن ينصروه ويقوموا معه، هو غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالله عز وجل اتخذ أولياء من المؤمنين إكراما لهم، ولم يتخذهم أولياء لذلة تلحق بها ولحاجة. قال تعالى: ولم يكن له ولي من الذل، بل هو تفضل على الأولياء وأكرمهم بولايته. أما البشر المخلوقون المربوبون العاجزون فإنهم يتخذون الأولياء من أجل إذا وقعت عليهم المشاكل استنصروا بهم، وإذا وقعت عليهم ديون استنجدوا بهم واستعانوا بهم إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الخامس في قوله: وكبره تكبيرا، عظمه وكبره، وهذا فيه إجمال في الإثبات، فيشمل تعظيم الله عز وجل بصفات الجلال والجمال وصفات الجبروت والملكوت وغير ذلك مما يتعلق بالذات العلية، وفيها الحث على ذكر الله عز وجل بالتكبير وغيره. قال: قوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. التسبيح يراد به تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والمعائب، ونزه الله عز وجل عن جميع النقائص والمعائب لعموم كماله. فالله عز وجل يسبح له ما في السماوات والأرض. واختلف العلماء في هذا التسبيح، هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الآية على عمومها، وهي أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض بلسان مقالها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا من مكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم. فالله لا يعجزه شيء. وذهب بعضهم إلى أن هذه الكائنات والمخلوقات تسبح لله عز وجل بلسان حالها، فوجود هذه الجبال العظيمة وهذه المخلوقات يدل على تنزيه الله عز وجل عن النقائص، لأنه الخالق المالك الرازق المدبر المتصف بجميع صفات الكمال. قال تعالى: يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال عز وجل: سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. قال سبحانه: يا جبال أوبي معه. فمن قال إن التسبيح بلسان الحال لا ينكر عليه، ومن قال إن التسبيح بلسان المقال لا ينكر عليه، ومن قال أن التسبيح بلسان المقال في حق المؤمنين الطائعين وبلسان الحال في حق الكافرين والعصاة المجرمين لا ينكر عليه، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. لأن كثيرا من الكفار ما يقول سبحان الله عمره ولا يعرف الله، فيكون وجوده دال على تنزيه الله عز وجل عن النقائص. هذا من باب الجمع، وإلا فتصديق خبر الله، لكن هذا أيضا من تصديق خبر الله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وقوله له الملك وله الحمد فيه الإثبات المفصل وأيضا المجمل، لأن صاحب الملك المطلق هو المتصف بالكمال من كل وجه. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله وهو العزيز الغفور. وله الحمد على ما تقدم بيانه في ألف الحمد للاستغراق، يعني كلمة أل التي تدخل على حمد تفيد الاستغراق له جميع المحامد. وقوله هو على كل شيء قدير في إثبات صفة القدرة لله عز وجل، القدرة العظيمة التي يدخل تحتها كل مقدور وكل من ألفاظ العموم. ثم قال رحمه الله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فيه إثبات نزول القرآن من الله عز وجل، ومن أسماء القرآن الفرقان، وفيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد أكرمه الله عز وجل بهذه المرتبة العظيمة التي امتن بها عليه في هذا الموطن، وهو موطن الإنزال أي إنزال القرآن عليه. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة لقوله سبحانه وتعالى: ليكون العالمين نذيرا وكل ما سوى الله عالم. وهذا موافق لقول الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تبارك دال على الإجمال في الإثبات على ما تقدم بيانه. وقوله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير، فيه إثبات صفة الخلق لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية، إلا أن خلق الله عز وجل لأحد المخلوقين من الصفات الفعلية، يعني وهذا في كثير من الصفات مثل السمع، البصر، الخلق، الكلام، يعني من حيث هو أزلي أبدي، لكن من حيث خلق زيد، سمع كلام زيد، سمع دعاء عمر، رؤية الله عز وجل لمحمد، هذا يكون فعلي، فهو فعال لما يريد. فالله عز وجل خلق زيدا متى شاء وخلق عمر متى شاء، وفي إثبات القدرة في قوله فقدره على ما يأتي بيانه، والإثبات المجمل في قوله له الملك السماوات والأرض، والنفي المجمل في قوله ولم يكن له شريك في الملك، وقد تقدم فائدة كل هذا. قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فيه نفي الولد عن الله عز وجل، وهذه صفة منفية، والصفة المنفية لابد أن تتضمن كمال الضد كما تقدم، وإلا لو كانت إنما هي نفي محض كان عدم، والنفي المحض ليس بشيء. قوله وما كان معه من إله، لأن وجود الآلهة مع الله مرده إلى فساد العالم، وقد استدل بعض النظار بهذه الآية على دليل التمانع، وضابطه أنه يمتنع أن يكون في الكون خالقين، فإما أن يغلب أحدهما فهو الإله، وإما أن يعجز جميعا فليس بآلهة جميعا، وإما أن لا يتحقق أمر أحدهما. والصحيح أنه لا يستدل بها على هذا، وإنما الاستدلال بها على توحيد الإلهية أعظم، فإن الذين ذهبوا بالاستدلال بها على دليل التمانع استدلوا بها على أن الفساد في العالم يقع بالإشراك في توحيد الربوبية، وهذا خطأ، بل الفساد يقع في العالم بجميع أنواع الشرك، سواء شرك الألوهية أو شرك الربوبية. وقوله تعالى وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. أن ينزه الله عز وجل نفسه أن يكون معه إله، أو يكون معه شريك، أو يكون معه نظير، أو يكون له معين، والله عز وجل منزه عن جميع النقائص. ثم قال: عالم الغيب والشهادة، أي الله عز وجل عالم بالغيب، والغيب هو الغائب عن الأبصار، والشهادة هو الشيء المشاهد. وهذه من الأسماء المركبة، عالم الغيب والشهادة، كقول فاطر السماوات والأرض، أي من حيث التركيب لا من حيث المعنى. وقوله فتعالى عما يشركون، هذا من النفي المجمل، تعالى أي تنزه وتقدس وتعاظم عن صفات المخلوقين وعن أقوالهم وأفعالهم الشركية. فهمتم يا أخوة إيش معنى الدليل؟ التمانع. هذا يعني النظار من المعتزلة وغيرهم استدلوا بالآية على دليل التمانع، بمعنى أنه للكون خالق واحد. وأهل السنة يستدلون على أن للكون خالق واحد، لكن يزيدون على ذلك أن الفساد يقع في العالم بالشرك حتى في الألوهية، ليس فقط في الربوبية. فلا يجوز أن يكون الله عز وجل شريك في ربوبيته، ولا في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه الآية يشكل معناها على من لم يفقه هذا الباب، وذلك لأن الله يقول فلا تضربوا لله الأمثال، وقالوا لله المثل الأعلى، وهذا ليس بمشكل. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن والسنة الصحيحة يؤيد بعضها بعضا، إذ لا تناقض، لأن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لكن لا يضرب لله عز وجل مثل السوء. قال تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمراد بالمثل الأعلى الوصف الأعلى الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه من التعظيم والإجلال والمحبة. وقيل المثل الأعلى هو أيضا لا إله إلا الله. وقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أن الله متصف بصفة العلم وأنتم لا تعلمون إلا ما علمكم الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا ألا نصف الله تعالى ونسميه إلا بما وصف وسمى به نفسه. ويتبين المراد من الآية من سياقها وسباقها. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار لفيدا لعلكم تشكرون. قال السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله، والحال أنهم لا يملكون لهم رزقا من السماوات والأرض، فلا ينزلون مطرا ولا رزقا، ولا ينبتون من نبات الأرض شيئا، ولا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا يستطيعون لو أرادوا. فإن غير المالك لشيء ربما كان له قوة واقتدار على ما ينفع من يتصل به، وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون. فهذه صفة آلهتهم كيف جعلوها مع الله وشبهوها بمالك الأرض والسماوات الذي له الملك كله والحمد كله والقوة كلها. ولهذا قال فلا تضربوا لله الأمثال المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلينا ألا نقول عليه بلا علم، وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال. فلهذا ضرب تعالى مثلين لهم ولمن يعبد من دونه، أحدهما عبد مملوك أي رقيق لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئا، والثاني حر غني قد رزقه الله من رزقه حسنا من جميع أصناف المال، وهو كريم محب الإحسان، فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان، مع أنهما مخلوقان غير محال استوائهما. فإن كان لا يستويان، فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له الملك ولا قدرة ولا استطاعة، بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع الممالك القادر على كل شيء. ولهذا حمد نفسه واختص بالحمد بأنواع، فقال الحمد لله. فكأنه قيل إذا كان الأمر كذلك فلما سوى المشركون آلهتهم بالله؟ قال بل أكثرهم لا يعلمون، فلو علموا حقيقة العلم لم يتجرؤوا على الشرك العظيم. والمثل الثاني مثل رجلين أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يقدر على شيء، لا قليل ولا كثير، وهو كل على مولاه أن يخدمه، ولا يستطيع هو أن يخدم نفسه، فهو ناقص من كل وجه. فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة؟ فكما أنهما لا يستويان، فلا يستوي من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصالحه، فلولا قيام الله بها لم يستطع شيئا منها، ولا يكون كفوا وندا لمن لا يقول إلا الحق ولا يفعل إلا ما يحمد عليه. انتهى. الشاهد أن معنى الآية فلا تضربوا لله الأمثال السيئة، والمثل الممدوح في ضربه لله هو المثل الأولى والوصف الأولى والأعظم. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو عام لجميع أمته. واستدل العلماء بهذه الآية على تحريم القول على الله عز وجل بغير علم في جميع أبواب الدين، ومنه وصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه، أو تمثيل الله عز وجل بخلقه، أو تعطيل الله عز وجل من صفاته. كل هذا من الحرام الذي هو أعظم أنواع الإلحاد. فلقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن القول على الله بغير علم أعظم أنواع الذنوب. لكن هل يعني بهذا القول على الله بلا علم مثلا واحد يقول لك ما حكم تحية المسجد، تقول له مثلا مستحبة أو غير واجبة أو غير مشروعة، أو يعني الكلام في التوحيد والعقائد؟ الكلام في التوحيد والعقائد هذا هو سبب الضلال. وقد يشكل على بعضهم حين يسمع مثل هذا الكلام، فنقول لا يشكل، فإن الشرك بالله إنما يقع بالقول على الله بغير علم، وما مثل الله بخلقه إلا بسبب القول على الله بغير علم، وما عطل الله عز وجل عن صفاته إلا بالقول على الله بغير علم. وليس المراد بأنك إذا أفتيت في مسألة خالفت فيها الحق أنك قلت على الله بغير علم، هذا يدخل في قول الله عز وجل ولا تكف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا إنكار على ابن القيم رحمه الله في ترجيحه على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأن الشرك سببه القول على الله بغير علم. لماذا عبد كفار قريش اللات والعزى وهو ومناه؟ عبدوها لاعتقادهم أن هذه لها منزلة عند الله عز وجل، وأن الله قد أمر بتعظيم أوليائه، وهذا من تعظيم الأولياء، فسببه القول على الله بغير علم. قال النصارى على الله الأب وعلى عيسى صلى الله عليه وسلم الابن وبأن له صاحبة، لأنهم قالوا على الله بغير علم. إذن القول على الله بغير علم ذنب عظيم وأداه إلى جميع أنواع الشرك والإلحاد والزندقة والكفر والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات في هذه الآية من الأدنى إلى الأعلى. قوله الفواحش تطلق على ما فحش من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط. قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقوله ما ظهر منها وما بطن، ما كان ظاهرا للعيان وما كان باطنا مما يتعلق بحركات البدن وخبايا القلوب كالعجب والكبر ونحوه. وقوله والإثم هي الذنوب الموجبة للعقوبة، والإثم يتنوع فمنه شرب الخمر والزنا ونحوها. قال ابن عادل رحمه الله في اللباب بيّن في هذه الآية الكريمة أنواع المحرمات، فحرم أولا الفواحش وثانيها الإثم، واختلفوا في الفرق بينهما، فقيل الفواحش عبارة عن الكبائر لأن قبحها قد تفاحش أي تزايد، والإثم عبارة عن الصغائر والمعنى أنه حرم الكبائر والصغائر. وطعن القاضي في ذلك بأن ذلك يقتضي أن يقال الزنا والسرقة والكفر ليس بإثم، وهو بعيد، وأقل الفواحش ما يجب فيه الحد، والإثم ما لا حد فيه. وقيل الفاحش اسم للكبيرة، والإثم اسم لمطلق الذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا. وفائدته أنه لما حرم الكبيرة أردفه بتحريم مطلق الذنب لئلا يتوهم أن التحريم مقصور على الكبيرة، وهذا اختيار القاضي. وقيل إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما يتفاحش وتزايد في أمر من الأمور، إلا أنه في العرف مخصوص بالزنا، ويدل على ذلك قوله تعالى في الزنا إنه كان فاحشة، ولأن لفظ الفاحشة إذا أطلق لم يفهم منه إلا ذلك. وإذا قيل فلان فاحش فهم منه أنه يشتم الناس بألفاظ الوقاع، فوجب حمل لفظة الفاحشة على الزنا. فعلى هذا يكون ما ظهر منها أي الذي يقع منها علانية، وما بطن أي الذي يقع منها سرا على وجه العشق والمحبة. قوله وما ظهر منها الملامسة والمعانقة، وقيل وما ظهر منها الملامسة والمعانقة وما بطن الدخول انتهى. قوله والبغي، البغي وهو تجاوز الحد في ظلم الناس سواء كان ذلك في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم، فشملت الآية ما يتعلق بحق الله تعالى وحق العباد. وقوله بغير الحق خرج به ما كان صورته البغي وهو بحق، لأن الله عز وجل قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقال الله عز وجل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قال ابن عادل في اللباب فإن قيل البغي لا يكون إلا بغير حق فما الفائدة في ذكر هذا الشرط؟ فالجواب من وجهين: الأول أن قوله بغير حق حال، وهو حال مؤكدة لأن البغي لا يكون إلا بغير حق، والثاني أنه مثل قوله تبارك وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والمعنى لا تقدموا على إيذاء الناس بالقتل والقهر إلا أن يكون لكم فيه حق، فحينئذ يخرج عن أن يكون بغيا انتهى. وقال الله عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة وبرهان، وليس معنى ذلك أن بعض الشرك أنزل الله به حجة من السماء، فالشرك محرم، ولكن قوله تعالى ما لم ينزل به سلطان صفة كاشفة ومبين أن ذلك لن يكون. فإذا قال لك المشرك أنا أشرك بهذا الصنم وبهذا القبر لأن الله عز وجل قد أمر بذلك، قيل له هات سلطانك، لن يستطيع أن يأتي بدليل من القرآن أو حديث صحيح على أن الله أذن بالشرك. تعالى الله عز وجل أن يأذن بالشرك، قال تعالى إن الشرك ظلم عظيم، قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي في شرعه ودينه، ويدخل في ذلك القول في الأسماء والصفات. بهذا نكون قد انتهينا من كثير من أبواب الكتاب، لا سيما ما يتعلق بتقسيم أنواع الصفات، وبقي مع المصنف رحمه الله ذكر بعض الصفات التي أراد أن يبين مخالفة أهل البدعة فيها لأهل السنة حتى يعني يستقيم الأمر. فما كل مصنف مثلا يأتي ويتكلم لك عن جميع الصفات، هذا يطول، صفات الله غير داخلة تحت عدد محصور لنا، وأسماء الله عز وجل غير داخلة تحت عدد محصور لنا، ولكن العلماء يأتونك بقواعد إجمالية ثم يأتون كذلك ببعض الصفات وأمثلة للرد على أهل البدع. ثم أيضا أهل البدع ما يأتي إلى صفة من كل صفة وينفيها، إنما يأتي على أشياء ظاهرة جلية خالف فيها أهل السنة أهل البدعة، فلذلك تجد الكلام على صفة الكلام، على صفة العلو، على صفة الاستواء، على صفة الرؤية، على صفة اليدين، على صفة الوجه، على بعض الصفات الفعلية الاختيارية كالمحبة والإرادة والغضب والرضا ونحو ذلك، لأن كثرة الخلاف في هذه الصفات. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.